لم تعرف البشرية قط أخيار مثل هؤلاء الأخيار الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الشعبي يتكلم عن بعض أناس يعني يقول هؤلاء من أخبث الناس، لو سألت اليهود من خير الناس فيكم قالوا خيرنا من صاحب موسى عليه السلام، ولو سألت النصارى خير الناس فيكم من فيقولون خيرنا من صاحب عيسى عليه السلام، ولو سألت هؤلاء من شر الناس فيكم قالوا شر الناس فينا الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة أم المصائب. يعني إذا قول النصارى واليهود أعدل من هذا القول بحال الأحوال. من يقدح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له البوار وأمره إلى سفال، نعوذ بالله من الخذلان. ورد المقصود فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الأمة قدرا وأخطر الأمة مكانة عند ربنا جل في علاه، لا غرو ولا عجب، قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والله جل في علاه مدحهم في غير ما موضع من كتابه، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد لم يعني ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا الإجماع بعدما اجتمعت الأمة على أن أخير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على أهل البدع الذين قالوا ارتدوا جميعا إلا 19 من الصحابة فقط هم الذين بقوا أبقاهم الله على الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. غرض المقصود بعد إجماعهم على أن هؤلاء هم خير البشر أجمعوا أيضا على أنهم يتفاضلون، أجمع الصحابة أو أجمع التابعون بعدهم على أن الصحابة مع معرفة فضلهم ومكانتهم أنهم يتفاضلون، وأجمعوا أيضا على أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلا فرق الضلالة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. خطب علي بن أبي طالب وهو على المنبر في الكوفة كان يقول أعظم أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم سكت عن الثالث، ما فضل عثمان عليه، لكن هو قال أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لا غر ولا عجب. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بالكتاب وبالسنة هو أفضل الأمة. أجمع المفسرون على قول الله جل في علاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أنها على أبي بكر، وهذا شهادة من فوق سبع سماوات على إخلاص أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك وصل إلى مبلغ الصديقية، والعلماء يقولون مرتبة الصديقية أولى من مرتبة الشهادة. لذلك قال بعض العلماء قياسا وصراحة القياس نتوقف فيه هذا، لكن أنا أتكلم على النظر الدقيق. هو يقول الشهداء لا يفتنون في قبورهم، لما؟ قد علل أن يفتن لأنهم أظهروا صدقهم في بيع النفس صادقة لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببوارق السيوف لهم إيش فتنة تمحيصا للصدق، فقد ظهر الصدق. قالوا الصديق أصدق من هؤلاء أو الصديق أعظم تصديقا من هؤلاء، فإن كانت الصدقية مرتبة أعلى فإن كان الشهيد لا يفتن في قبره فمن باب أولى ألا يفتن. طبعا هذا الكلام ده غيب، والحق نحن لا ندخل في هذا، وإن كنا نوافق على المقدمة، مفهوم؟ نحن نوافق على المقدمة ألا وهي أن الصدقية أعلى بكثير من مرتبة الشهادة، لكن لا نوافق على النتيجة لأن هذه النتيجة غيبية، فلا نستطيع أن ندخل ونعمل النظر فيها إلا بأثر. وهذا أيضا مثل ضبطه الشيخ الإسلام تيمية عندما قال بأن الأئمة الأربعة في الجنة، جزم بأن الأئمة الأربعة في الجنة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وأيضا استخلط ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. قال ما من أحد من حاضر وصوب، ما من قديم ولا متأخر ولا متقدم إلا ويشهد بفضل هؤلاء الأربعة، فهذه فيها دلالة على أنهم من أهل الجنة. عامة هذه أعمال نظر كما قلنا في مسائل غيبية والتوقف عنها هو الأفضل. الغرض المقصود بالكتاب وبالسنة تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله جل وعلا يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، وهنيئا لأبي بكر. أولو الفضل هذا خطاب من الله جل وعلا يتكلم عن أبي بكر بصيغة الجمع، تعظيم أي تعظيم أي تبجيل أي تكريم لرجل من أحد المسلمين، والله جل وعلا يعظمه بهذا التعظيم من فوق سبع سماوات. فالمفسرون على أن قول الله جل في علاه ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الغرض المقصود يبين علو مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر فاشتد عليه، كانت أبو بكر كما يقول أهل السير كان فيه حدة، والحدة لا تخالف حسن الخلق ولا الرحمة، هذا طبع بشري، طبائع بشرية، وكان سريع الفيئة، وهذا أيضا الوصف وصفته عائشة رضي الله عنها أرضاها لزينب، يعني قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله على سرعة حدة مع سرعة فيئة، مفهوم؟ يعني ممكن إنسان يغضبك فتشتد عليه بحدة لكن تراجع نفسك وتفيق بسرعة. فحدث مع عمر بن الخطاب هذا الأمر وراجع أبو بكر لكن لم يسمح له عمر بن الخطاب حتى عاتب نفسه ثم رجع إلى بيت أبي بكر فقال أثم أبو بكر، يعني أبو بكر هنا، فقالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر ورفع عن ثوبه حتى ظهرت ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل عليه وقص عليه القصص جاء عمر بن الخطاب بعده فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه وقال يا رسول الله والله إني كنت أظلم والذي نفسي بيدي أنا كنت أظلم، لأنه يعلم سينصر صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ هذا عجب، مع أن عمر بن الخطاب من أعظم الصحابة قدرا ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذب وقال صدق وواساني بأهلي ومالي، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فأبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، لذلك لم يرى أبو بكر بعد ذلك يعني يؤذى من أي أحد كان، حتى أنه حدثت بينه وبين رجل من الأنصار في أرض بينه وبينه عفوا مشدة، فاشتد عليه أبو بكر فسكت الأنصاري، فقال له أبو بكر بسرعة الفيئة قال اقتص مني، قال لا والله، قال اقتص مني وإلا سأستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الرجل. فجاء بعض الأنصار فقالوا له عجب، هو يسبك أو يشد عليك ويقول اقتص مني وأنت تسكت ويقول استعدي، والله لنذهبن معك نستعدي عليه نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أفقه منهم فقال اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر فيغضب، فيغضب صاحبه له، من صاحبه؟ تزين زكوا الله خير، فيغضب صاحبه له، ومن صاحبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغضب الله الغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فأبو بكر بعد ذلك عرف مكانته، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس علم ذلك عمر بن الخطاب. ولما ذهب إلى سقيفة بني سعيدة أولا ظهر فضل أبي بكر، أن العلماء كانوا دائما يوازنون بين أبي بكر وعمر، لأن عمر له مكانة ليست بالهينة، وافق القرآن في غير ما موضع من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في الأمة يعني ملهما لكان عمر بن الخطاب، وهو عمر بن الخطاب ملهم. وأيضا ابن القيم أطال النفس جدا في بيان الفوارق العظيمة بين الصديقية وبين الإلهام، الإلهام على فترات ليس مستديما، أما الصديقية فالقلب امتلأ بها، فالاستدامة أولى من إيش؟ من التقطع. فالغرض المقصود، وهذا ظهر في أحلك اللحظات صلح حديبية، إيش اللي حدث مع الملهم؟ ما استطاع أن يستوعب ما يحدث، وهو يذهب للسلام منكرا ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ولما نعطي الدنيا في ديننا؟ رأيت الملهم الآن ما استطاع أن يستوعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما قلت لا أنا سأدخل البيت؟ قال نعم. هل قلت لك اليوم؟ هل قلت لك العام؟ قال لا. قال إذن فأنت ستدخل البيت وتصوم به. فسكت ثم ذهب إلى أبي بكر، انظر بقى إلى الكلام المتساوي، ذهب إلى أبي بكر الصديق اللي هي المستديمة معه الصديق، وذهب إلى أبي بكر فقال هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا رسول الله ولن يضيعني الله. فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقال لك العام؟ قال لا. قال إذن فأنت ستذهب إلى البيت وتطوف به. ثم قال له هو رسول الله، إلزم غرزه فهو رسول الله ولن يضيعه الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقية. فلذلك هذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر أيضا في أعظم اللحظات التي يعني اشتد الخطب على الناس، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب أشهر سيفه في وجه كل واحد، كل أحد يقف أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسيرجع ليقطعن أرجل أيدي المنافقين. وأبو بكر دخل فترك الناس بأسرهم ثم دخل باكيا ثم قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم رجع فقال أيها الناس، وعمر يتكلم قال اسكت إليك عني اصمت، ما يسكت عمر الخطاب، فنحى نفسه عنه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بأبي هو وأمي. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فبكى عمر بن الخطاب وقال والذي نفس بيدي كأني لم أسمع هذه الآية إلا بعدما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. رحم الله الصحابة ورضي عنهم ورفع مكانتهم وقدرهم. ثم ذهبوا إلى سقيفة بني سعيدة فقال أيها الناس وانظر كيف أبو بكر يعني يفض النزاع، أي نزاع بيحدث أبو بكر هو الذي يجعل الله جل وعلا فيه فاصلا للفتن. فكادت الفتنة تقوم لأن سعد بن عبادة خلاص سينصبونه أميرا والمهاجرون لا يرتضون بذلك. فذهبوا جميعا إلى سقيفة بني سعيدة حتى قام أبو بكر. قال عمر بن الخطاب دعني أتكلم. قال وكنت قد زورت كلاما أريد أن أتكلم به. فقال لما سمعت أبا بكر رضي الله عنه وجدت ما من كلمة أريد أن أتكلم بها إلا وقد أتى بها ووفى المقام. فقام أبو بكر وبين الناس فضل الأنصار، ثم بين الناس فضل المهاجرين، ثم بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير منا والوزير منكم. حتى سأل بن عبادة كل الأنصار نزلوا على ذلك. فقال وأنا أرتضي لكم أحد الرجلين، يقصد بذلك أبا عبيد بن الجراح وعمر الخطاب. فكانت زلة من أبي عبيد بن الجراح. فقال عمر الخطاب أبسط يدك أبايعك. فكان الحق كل الحق في لسان عمر. فقال لو قالها غيرك لأن أقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أقدم في قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبسط يدك أبو بكر. فبايع الناس أبو بكر، فجاء الأنصار يتتايعون يبايعون أبا بكر. فوقع سعد بن عبادة فقالوا قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر الخطاب قد قتله الله وقتله الحق، ما علينا من ذلك. يعني الغرض المقصود هو كان سينصب أميرا، لا ليس بأمير، الحق أن أبا بكر هو الذي سيكون أميرا. واستدل على ذلك عمر الخطاب بأن الله رضيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الصلاة، فلأن يرضاه لنا أميرا من باب أولى. وهذا كلام متين. الغرض المقصود هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، أولهم وسيدهم وأفضلهم هو أبو بكر. عمر الخطاب على الأمور العظيمة التي فتحت على يديه كانوا يثنون عليه ثناء عظيما. فكان يقول أبو بكر وهو يتذكر أبو بكر ليتني شعر في صدر أبي بكر. والحق كل الحق، كل هذه الفتحات التي فتحت في صحيفة من الدالة على خير. لذلك لما كتب عثمان بن عفان يعني أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان بن عفان على الخلافة ثم أفاق فقال من كتبت؟ قال كتبت عمر. قال لو كتبت عثمان لكان حريا بك أن تكون كذلك. يعني هو يقدم عثمان أيضا، لكن هو قدم عمر لأنه يعرف عمر أفضل منه. فجاء المهاجرون والأنصار ينكرون على أبي بكر كيف يستخلف عمر بن الخطاب. قالوا ماذا ستقول لربك وأنت تستخلف علينا هذا الغليظ؟ انظر ما يخشون. فقال إذا سألني ربي سأقول خلفت عليهم أعبدهم لله وأتقاهم وأورعهم. هو يعلم ذلك في مقومات يقدم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب كان يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يعني فضله عظيم والأثار جاءت كثيرة جدا. كفى فخرا لعمر بن الخطاب عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب. ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك بعض الآثار يعني يتسامح في التراجم هنا أن الإسلام يأتي مجسدا يوم القيامة فيأخذ بيدي عمر بن الخطاب فيقول ربي هذا الذي أعزني أو هذا الذي يعني كانت العزة به، فيدخل الجنة بغير حساب. وهذه كما قلنا يتسامح في بعض الأسانيد. عمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. فعمر الخطاب أيضا هو الثاني لهذه الأمة وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا بالإطباق وبالإجماع. الخلاف الذي ظهر في بعض التابعين وبعض تابع التابعين ظهر في عثمان وعلي فقط. أما كان الاتفاق بين أهل السنة والجماعة أن أبا بكر هو الأول يقدم وبعد ذلك عمر. وبعد القرون الخيرية يعني أيضا في أواخر القرون الخيرية أجمعت الأمة على أن الترتيب في الأفضلية هو ترتيب الخلافة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا سيما أن ابن عمر رضي الله عنه قالها تصريحا كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. والصحيح أن هناك رواية صرحت بعلي بن أبي طالب لكن الرواية فيها ما فيها من الكلام. الغرض المقصود عمر بن الخطاب هو في المرتبة الثانية. عثمان بن عفان أشد الناس حياء. عثمان بن عفان هو من أفضل الناس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك زوجها من سنة ابنتيه. والهذه ما حظي احد قط بما حظي به عثمان ابن عفان رضي الله عنه، جمع بين بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن عفان بين السلام أنه أشد الناس حياء. عثمان ابن عفان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عندما استنهض الهمم للنفقة على تجهيز جيش العسرة، قام عثمان فأعطى ما عنده من المال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بسرة أساريره، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبئر روما، هو الذي اشترى بئر روما وجعلها سبيلا للمسلمين فمنعوه من الماء، ولذلك هو أنكر عليه هذا الإنكار بعدما كان المسلمون في حاجة عظيمة للماء، فاشترى بئر روما واشتراها لله جل في علاه وجعلها سبيلا للمسلمين، منعوه من الماء وقتلوه. يعني الله المستعان، وهذه تعجيلا له بالخير، يعني الله جل وعلا يحتبس له الخير، كل الخير عنده يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل حتى تلقاني. وقتل وهو على الخلافة رضي الله عنه. علي بن أبي طالب هو في المرتبة الرابعة على جماعة المتأخرين، وعلي بن أبي طالب هو أكثر الصحابة ورد فيه ثناء. علي بن أبي طالب يعني ورد ما ورد في مثل أحد مثل ما ورد في علي بن أبي طالب الثناء من السلام على علي بن أبي طالب وإظهار فضله. علي بن أبي طالب هذا الذي نصر الله به الدين، شابا يافعا صغيرا قويا شجاعا، هذا الأسد أسد مغوار حقا، زوج فاطمة سيدة نساء العالمين، هذه أيضا من مناقب علي بن أبي طالب، لأن أبا بكر تقدم لفاطمة وعمر تقدم لفاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أزوجها لعلي. يعني هذه منقبة من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكفاه فخرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت الأمرين، أثبت الباطنية عنده وأثبت ذلك الشهادة من فوق سبع سماوات، ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. قال عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت الخلافة أو الإمارة قط إلا في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد شهادة الحق أنه يحب الله ورسوله والله يحبه ورسوله. فلذلك شأبت أعناق الصحابة جميعا إلى هذه الإمارة. والعجب كل العجب، انظر هون مكتوب مكتوب اسعى كيفما شئت، لكن إذا كان المقدر سيأتي. علي بن أبي طالب هو الذي لم يسعى لها وغفل عنها ولم يعرف عنها شيء، والجميع يأتون يتأهمون لها وهي قد كتبت لعلي بن أبي طالب. فيسأل الإنسان بعدما تجهزوا جميعا، يسأل الإنسان: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينه، كمان مريض. يعني هذه سبحان ربي العظيم، لو الإنسان إذا تعلم الخضر وآمن به وعاش في هذه الدنيا حقا حري به أن يكون أسعد الناس. وجاء علي بن أبي طالب فنفق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، كان يرى بها أحسن من الثانية، وقال: يعني على رسلك. فلما ولى نداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتقهر، وقف مكانه فقال: ادعوهم على الإسلام. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا أمثالنا، إلى آخر الحديث، وفتح الله على يديه. علي بن أبي طالب أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترتضي أن تكون مني بمنزلة موسى هارون بموسى لكن لا نبي بعدي؟ وهذا كلام أيضا عظيم جدا في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في الترتيب العشرة، باقي العشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، والعشرة أتنا بالبيت يا أستاذ. ها؟ تعال أخوي.
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. حديث قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وقال العاشر سكت سعيد بن زيد سكت عنه.
العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. جزاك الله خير. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هذا الذي قال فيه علي بن أبي طالب: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص يوم أحد عندما نثر له النبال، فقال له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سعد بن أبي وقاص كان إيش قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبوه ولا كان عمه؟ خاله، يعني أخو أمينة رضي الله عنه وارضاه. وليش من قبيلتها الحيان، وسمى خاله هو خاله من الرضاعة، هو كان خالا من سلم من الرضاعة. ان سلم اوقفه واوقف الناس، قال هذا خالي فليريني احدكم من خاله. هذا تشريف، ليس هذا التشريف، ليس بعده تشريف، ان سلم يتشرف انه خاله، هذا خالي فليريني احدكم من خاله، على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. واما طلحه بن عبيد الله، هذه طلحه الذي ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم لقبه طلحه الخير، طلحه هذا الذي وقف موقفا ما وقف احد مثله مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوه احد، فتخلف الناس عن رسول الله، فر الفرون حتى من اكابر الصحابه فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف طلحه بن عبيد الله يعني يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، يوقن النبي صلى الله عليه وسلم، يقن النبي صلى الله عليه وسلم من السهام، فيقول يا رسول الله لا ترفع راسك بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يأتيك سهم من سهام القوم. ثم قام بسيفه ينافع عن رسول الله. هذا بعدما كان معه 10 من الأنصار، وكانوا من الفضل بمكان، ومن المجد بمكان، ومن العظمة بمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدفع عن هؤلاء وهو قريني في الجنة؟ يقوم طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه، فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل، والثاني يقاتل ويقتل، حتى قال النبي صلى يعني على الأنصار، قال ما أنصفنا إخواننا، أو ما أنصفنا إخواننا على التأويلين، وهذا كله مدح ليس فيه ثمة ذم عليه. فقام طلحة بن عبيد الله حتى كسر سيفه دفاعا عن رسول الله، فلما انكسر السيف أو دق السيف في يد طلحة، ألقى السيف وأخذ ينافح عن رسول الله بيده، يسد السيف بيده. هذه ما تكون إلا بأن القلب انتهى، امتلأ صدقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يسد السيوف بيده حتى شلت يده. فجاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب، انتهى الموضوع، بشر بالجنة وهو على الأرض. قال دونكم صاحبكم فقد أوجب. وأما الزبير، الزبير صلى الله عليه وسلم، الزبير يقال أول من أشهر سيفا في الإسلام هو الزبير، عندما دخل في الإسلام علم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له قتلوا رسول الله، فقام عريانا ما ارتدى ثيابا، فقام عريانا وأخذ السيف، شهر صيف في مكة، حتى رده أبو بكر أو غير أبو بكر أو غير أبي بكر عندما قال له، يعني بين له أن الكلام ليس بصحيح. الزبير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، هذه مكانة عظيمة جدا للزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه. وبقية العشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهتز أحد قال اثبت أحد، فإن عليك أو ما عليك إلا نبي صديق وشهيد، وكانوا هؤلاء قد اجتمعوا. ثم على ذلك أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع الله على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه كلمة مشهورة جدا جاءت في موقف عظيم من حالك، عمر بن الخطاب ما كان يترك لا شريدة ولا واردة إلا وقطع الرؤوس. حاطب بن أبي بلتعة بعث إلى مكة أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لكم، والله أوحى إليه بذلك، فبعث علي بن أبي طالب والزبير حتى قالوا للمرأة إما أن تأتي بالخطاب أو نخلع الثياب، يعني ما يعني لن نسكت عنك حتى تأتينا بما عندك. فأتت بالخطاب وذهب بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ولكن لكم يد، يعني لكم أهل في مكة وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي يد في مكة لأهل، خشي على نفسي. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، قد صدق حاطب. ثم قال إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يوم الفرقان هذا اليوم العظيم، فأهل بدر هم خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان والعقبة الثانية، والكلام بعد ذلك يطول في فضل صحابة رسول الله، هذا الذي إن شاء الله نفصله بعد الحج مع الكلام على الإسناد، أنه سيدخل على باب آخر لننتهي من هذا الكتاب العظيم. أنا تعبت ومرهق وسفري قريب، فأنا سامحوني إذا اطلعنا على بعض الروايات، سأطلع على راوي الأول وراوي الثاني وأنتهي، أستسمحكم في ذلك. احنا انتهينا في الكلام على الروايات الذين أخذ العلماء على البخاري أنه خرج لهم، وقفنا إلى أوس بن عبد الله أم أيمن بن نابل. أيمن، نعم، أيمن بن نابل الحبشي المكي، خرج له البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وثقه الثوري وابن معين والنسائي والعجلي، وثقه الثوري وابن معين والنسائي والعجلي. وأيضا قال ابن عدي أحاديثه مستقيمة لا بأس بها، أحاديثه مستقيمة لا بأس بها. قال ابن المديني ثقة وليس بقوي، قال الدارقطني ليس بقوي، خالف النسائي في حديث التشهد. احنا اخذنا هذا شيخ، اخذنا ايمن بن نافع الاسبوع الماضي وبينا فيه، لان احنا بينا الجمع بين القولين، كيف يقول ثقة ليس بثقة، ثقة وليس بالقوي، هذا يدل على صلاح ديني مع ايش؟ مع عدم ضبطي. ايوب ابن سليمان ابن بلال ابو يحيى المديني روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال الازدي له احاديث لا يتابع عليها. قال ابن عبد البر ضعيف. العلماء استغربوا جدا من ابن عبد البر انه ضعفه، مع انه لم يرد فيه اي تضعيف الا عن الازدي. والازدي ايش؟ الازدي اصلا نقول له كلمه مشهوره جدا في كل تضعيفاته على الشده والحده التي يضعف فيها، كلمه مشهوره ايش هي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني ايش؟ الضعيف لا يضع ولا يقبل تضعيفه، الضعيف لا يقبل تضعيفه. فالازدي يقول احاديث لا يتابع عليه. اما ابو داود فوثقه، والدارقطني وثقه، وابن حبان ذكره في الثقات، واما البخاري فقد قال لا باس به. وادي تكفينا، ادي تكفينا من البحث، اذا قال البخاري لا باس به فهذه من ارقى درجات التوثيق له، ارتضاه البخاري، ولا نعمه من يرتضي، ولا نعمه الراوي اذا ارتضاه البخاري. روى عنه البخاري حديثين في الصلاة وفي الاعتصام. الذهبي قال ثقة، قال الحافظ ثقة لينه الساجي بلا دليل، وهذا أيضا نصرة من الحافظ ابن حجر له، هذا نصرة من الحافظ ابن حجر له. بهذا نكون قد انتهينا. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم ويثبتنا وإياكم على الحق، ونبدأ إن شاء الله الرحلة بعد ذلك بعد الحج. لو في أي سؤال أنا أرهن الإشارة. تدللوا اختبارات اللي هتكون بعد الحج هتكون متتاليه، فيها يعني 10 ايام فسحه عظيمه للاخوه الطلاب، فتكون متتاليه، ما فيش يعني مش لن نفرق بين كل امتحان وامتحان اسبوع. يعني يبدا الاختبار السبت، بعدين الاثنين، بعدين الثلاثاء، بعدين الاربع. هذا التدريب انا هشوف على نتاج ما اختبار اول امس نركب الاختبار الاخر. لو في اي سؤال تحت. نعم. يقول العلماء لا غيبة لكافر، هذه مستقى من قوله صلى الله عليه وسلم ادخلوه ثم هش وبش في وجهي، ثم قال بئس اخو العشير، لما ولى رجل كان من المنافقين او رجل كان من الفاسقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه بانه موجود قال ادخلوه، فدخل فهش وبش في وجهه، فلما صار وولى قال بئس اخو العشير. فعائشه تعجبت، ليس هذا من ايش؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله دخل الرجل فهششت وبش. شوف الادب بقى الان، هي الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش انتقاد، ما فيش ادبار في النفس كيف يخالف وكيف يفعل، ادب. معرفت اذا عرفت فضل اهل الفضل فكن دائما على حسن الظن به. فذهبت تتعلم وتتادب، فقالت يا رسول الله دخل فلان فوجدتك قد هششت وبششت، فلما ولى قلت ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن شرار الخلق عند الله جل وعلا من اتقاه الناس، أو ما إيش، من تركه الناس اتقاء فحشي، من تركه الناس اتقاء فحشي. هذا في الفاسق فكيف بالكافر؟ أحسن الله عليك. ما هو ذكره بما يكره الآن، ما هو أخوه ظاهره المسلم هو الآن. أعمل إيه؟ طب فيك أنا أنت عايش في الإخراج دلوقتي ولا عايش في إيش؟ استحضر لنا واترك الكاميرا وتعال لنا. هو بيسأل عن الكافر، قلنا إذا كان هو ذكرك أخاك هو، وهو هو فيه الأخوة الظاهرة الإسلامية، وقد أباح ذمه، أباح الكلام عليه في عرضه لأنه فاحش الغلط والخطأ، فما بالك بقى بالكافر اللي هو أضمر العداوة الصريحة لأهل الإسلام. رحمه الله. لا يجوز إيش؟ هذا كلام أنت لست بضابط له، ولو كان حقا جاء عن الشيخ صالح هذا سيدنا وعالمنا وعالم الأرض، لكن لو حقا نقل عنه اخطأ، او انت اخطأت في النقل، وهذا انا مدخل ذلك، يبقى الشيخ اكيد بيقول بايش؟ بمسألة الخلاف الاولى، لكن الا لعنة الله على الظالمين.
اشتغل.
ده هذه معضلة ليست بعدها معضلة. أرأيت أبا جهل أبا لهب؟ كلام مش دقيق. هات فكرهتموه. كل ذلك على المسلم التقي النقي. خلاص ما أولت يعني. أنتوا بتعملوا إيش؟ رايحين في أي ساحات؟ أنا حموت يعني، أنا عايزين تمشوني وأنا مضروب في رأسي. الآن أنتوا داخلين في أي ساحات؟ الساحة الآن في المؤمن التقي النقي. من الذي قال لك أن تخصص؟ قلت قال لي أن أخصص الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن سلم مع كل هذه الآيات أحب أحدكم وأقول للناس حسنا وقد قال بئس أخو العشير بعدما ولى. كان غائبا ولا كان موجودا؟ في الحديث فيه عضل في التفكير؟ لا، حديث ظاهر جدا. لذلك عائشة لما اندهشت قالت أتعلم، فسألت فقال لها سلم إلى إلا ليش إحنا خرجنا هذا الرجل من العموم؟ تقافش فاهم؟ فضل ما هذا ليس بقضيه، ليس بحديث، هذا قضيه. هم يريدون ان يضربوا السنه فضربوها بابي هريره. كلام باطل طبعا. صدق انت عايز تتضرب انا كده لازم امسكك. لا انا شايف ان القاعده مستقره في قلبك، لذلك انا مشيتك على طول وبينت لك المساله. لا ما يجوز بحال من الاحوال ان يقال انك حتى تسمع ان في صحابه بيتكلم عنه. فاسق من فعل ذلك. جانب الصحابة محفوظ، فمن تجرأ عليه فهذا مخزول. أحسن الله عليك. فتحت على الناس فتحات يعني أجل شعب الله يديكم، مسألة سهلة. هات ما عندك شعب. أنت اقتنعت مش أنت السائل؟ أنا أعرف من أولها عشان كده عملت أتعجب باللي بيحصل. تفضل. صح، هذه قاعدة في الخير. الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان. ليش؟ لأنه إذا جوز الشرع شيئا فجوز سبله. فإن كان الشرع أباح شيء، فالإنسان إذا أباح الشرع له شيء فاستخدمه فيما أبيح له فتلف دون تفريط لا يضمن. الشرع هنا لا يضمنه شيء. بالمثال يتضح المقام. رجل استأجر شقة، استأجر شقة، وهذه الشقة فيها منافع، كهرباء، المياه، صح؟ الرجل طبعا اذا دخل الشقه هو لا يستخدم الكهرباء ولا يستخدم المياه، صح؟ وبينام على الهواء، ما يستخدمش الاسره ولا بيستخدمها. يستخدمها بناء على ايش؟ على العقد الشرعي وهو عقد الاجاره. يبقى الاجاره اباحت له استخدام المنافع، استخدام الليتات، استخدام الاسره، استخدام المياه. مع الاستخدام تلفت دون تفريط. نقول الشرع ما دام الشرع قد ادخلك فيها فمعلوم انه هذا مقدم عقلا انه اذا ابيح لك الانتفاع بشيء فهذا هذا الشيء معرض الى التلف. فلو كان عليه ضمان لايه؟ لبينه الشرع ما اجاز العقد مطلقا. فلما اجاز العقد مطلقا واباح له الانتفاع بها ضمن ذلك انه لا يضمن اذا تلف. فهمت؟ احسن الله عليك. وهذه بقى تاتي في ايه؟ في مساله استئجار السيارات. لو استاجر سياره، طبعا الكلام ده ما بيحصلش مع المؤجرين ولا شيء، بس يخالفون الشرع. استاجر سياره وهو ليس بمفرط، اسمه هو عندنا العجلات،
عندكم ايش؟
طيارات. الطير اتضرب، جيد، ما عليه ما يضمنه لانه ابيح له ان يستخدمه. طيب في شيء ثاني؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اذكر نفسي والاخوه العشر ايام من ذي الحجه هذه اعظم الطاعات لا تكون الا في هذه العشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما بين عظم الاعمال في هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني يخرج رجل بماله واهله وولده ولم يرجع من ذلك بشيء. فافضل الطاعات اكثر من ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له والصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر عن ام سلمه ويصوم العشر، يعني تقصد ايش؟ التسع على التغليب. وهذا ورد بسند صحيح انه كان يصوم، عشان ما احد يقول بقى هذا فيه ما فيه من البدع. لا، ورد بسند صحيح في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر في غير الحاج. والأمر الثاني كثرة قراءة القرآن، مراجعة العلم من أفضل الطاعات، مراجعة العلم من أفضل الطاعات. أنا ما أقول صم وقم من الليل، لا، أقول لك راجع العلم. أقسم بالله تكون قد أتيت بأعظم العبادات. مراجعة العلم والمسائل العلمية والمدارسة بين الإخوة الأفاضل في هذه العشر من أعظم الطاعات التي تقدمها بين يدي هذه الأيام العظيمة. وأذكر بيوم عرفة، يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يوم سبت بس لابد أن تصوم يوم قبله، يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر اليوم السنة الماضية والسنة المقبلة. فحي هلا عن مشمر لساعد الجد في التعبد لله جل في علاه، فحصيلة دهرك في مثل هذه الأيام، ولربك نفحات ورحمات تتنزل في هذه الأيام المباركات، فانتهزها فرصة واهتبلها ولا تضيع هذا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير. اليوم أول ذي الحجة، أنا ما أدري، ما أدري إن كان متمما إن كان غدا، الأمر عندكم، ما أعرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. التأكيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل الصيغة الأخيرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت، جمع الاثنين، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. المعنى طبعا شرح المسألة أو شرح هذه الصيغة يكون الأسبوع بعد الحج إن شاء الله، لكن أنا سأعجل بشرح جزئية واحدة، وهي ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الصلاة، الصلاة تكون من الله ومن الملائكة ومن إيش؟ ومن الآدمي. طيب، أما الصلاة من الآدمي طلب المغفرة والرحمة، والصلاة من الملائكة الدعاء الاستغفار، الاستغفار لمن تصلي عليه الملائكة، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالصلاة منهم استغفار لبني البشر. الصلاة من الله جل في علاه اختلف العلماء فيها، قالوا الصلاة من الله على العبد الرحمة، يرحم العبد هذا. اللهم صل على محمد، يعني اللهم ارحم محمد وآل محمد وآل محمد، فقالوا هي الرحمة، وهذا قول الجمهور. والصحيح الراجح أن الصلاة معناها الثناء في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد يعني اثني عليه في الملأ الأعلى، والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قد فرق بين الصلاة وبين الرحمة، لما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة، والأصل في العطف المغايرة، فيكون الرحمة تغاير الصلاة، الرحمة تغاير الصلاة، فلذلك نقول الصلاة غير الرحمة. قال أبو العالية كما في صحيح البخاري: الصلاة من الله الثناء على العبد في الملأ الأعلى، الثناء على العبد في الملأ الأعلى. قبل أن نجيب على الأسئلة نملي الأسئلة، ورقة وقلم، مش عايز حد يكتب بالقلم الأحمر، طيب، ويكتب في أول الورقة: من غشنا فليس منا، لكن من تعاون بطرف العين تذكيرا للأدلة له ذلك، مع فتح الكتب. ها في الرواية جاءت من غشنا فليس منا، ها بالإضافة فتح الكتب. انتم بتسموها ايش في الجامعة الأمريكية؟ open book. خليها open book يعني. ما فيش مشاكل، بما نشوف بقى هتعملوا ايه في الاوبن بوك. اتفضلوا. السؤال الأول، رجل، بلاش رجل، أحسن ما تعرفوش عن إيش رجل. زيد قام من الليل جنبا وضاق عليه الوقت، إن اغتسل أشرقت الشمس، وإن تيمم وصلى أدرك الوقت، ماذا يفعل على المذهب؟ ومن المخالف؟ وما قول المخالف؟ وما دليل المخالف؟ والرد على المخالف بالتفصيل والتمثيل والتدليل. نرجع إلى إيه؟ بعد زيد، ده من الأول خالص، أنت ما كتبتوش غير زيد. طيب مفيش مشاكل، المجتهد المطلق يجي حتى بس يساعد الإخوة في الكتابة، جالس في الخلف أنا عارف، المجتهد المطلق يأتي، قول له النداء الأخير، اتفضل مخرج وين رايح؟ تجيب قلم. رجل أو قل زيد قام من الليل جنبا، تعرفون جنبا طبعا يعني لطخ وجهه بالزفت والقطران صح؟ انا اخشى ما حدش يعرف يعني جنبا. قام من الليل جنبا وضاق عليه الوقت، ان اغتسل اشرقت الشمس، وان تيمم، طبعا هو بدايه يعني سامحونا في البدايه لانه نقول قد يعني طلع الفجر بدل ما اقول ادرك الليل، لكن سامحونا في البدايه، ان اغتسل اشرقت الشمس، وان تيمم ادرك الصلاه على وقتها. بين ماذا يفعل في المذهب مع ذكر الدليل وذكر المخالف وقول المخالف ودليل المخالف والرد على المخالف مع التمثيل والتدليل والتفصيل. انا عارف انتم ممكن يعني تقتلوا المخالف، لكن هو المسألة يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لسه، بين ماذا يفعل في المذهب مع التدليل. نعم حبيبي، سنوبر ايش قاعد السؤال برمتي جيد، شربت من النيل ولا لا؟ ما زلت؟ طيب، قام زيد من الليل جنبا وضاق عليه الوقت، ان اغتسل اشرقت الشمس، وان تيمم وصلى ادرك الصلاه على وقته، على الأقل أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تشرق الشمس. بين ماذا يفعل في المذهب مع ذكر الدليل، وبين ذكر قول المخالف مع دليل المخالف، وكيف ورد والرد على المخالف مع التمثيل والتفصيل والتدليل. مع التفصيل والتمثيل والتدليل. ايوه نعم احسنت الإخوة، تحفظ هذا الكلام، مع التدليل والتفصيل والتمثيل. كل سؤال الطعها في الاخر دمغه. لا مدلس، خليك انت في الدكه اللي خلفها تدليس، ده انت ما بقتش مدلس، ده انت متروك، اطلع يا مدلس، جايين من الدوام على هنا. ادام الله بقاءك يا حبيبي، ويسر عليك امر الدرهم والدينار. الاربعه في الدوام، وصاحب الحديد متواري، تعالى صاحب الحديد تعالى، افضل ما اتى به المدلس هو انه يعني نبهنا عليك، لذلك سنغفر له وللاربعه، ادخلوا كرامه لصاحب الحديد، بس تعال. بيكتب ايش انت بتحيي جماهير تنازل الانتخابات؟ ايش اللي بتاعك بيحدث؟ وين انت موجود؟ فين؟ خلف الاكمه؟ اجلس. كتبت السؤال الاول ولا لا؟ كتبت. طيب السؤال الثاني، من اركان الصلاه قراءه الفاتحه، هذا على المذهب، من اركان الصلاه قراءه الفاتحه على المذهب طبعا. بين ذلك بالأدلة التفصيلية، واذكر أقوال المخالفين مع الرد على المخالف مع التمثيل والتدليل والتفصيل. انتهى السؤال الثاني؟ لا أجين دي أنا ما أعرفهاش. أنت في مجلس علم تتكلم بلغة أهل العلم، إيش هو؟ الإعادة. جيد. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة على المذهب الشافعي، بين ذلك بالأدلة التفصيلية، ثم اذكر أقوال المخالفين ورد على المخالف مع التمثيل والتفصيل والتدليل. السؤال الثالث. يابا فين أنت؟ موتني يا دكتور. إيش بتفعل؟ بتتباطأ ليش في الكتابة؟ أعيد لك شيئا. ها؟ أنت احفظ الكلمة الأولى مع التفصيل والتمثيل والتدليل، حطها في آخر كل سؤال. كيف؟ ها؟ من أول ذكر قول المخالف. نعم أحسنت. والتدليل. السؤال الثالث. رجل عمرو ده تعرفها هي قطر، ماشي، قد صلى لغير القبلة، ومن صلى لغير القبلة في المذهب له أحوال، بين هذه الأحوال مع التفصيل والتدليل، ثم اذكر قول المخالف في كل حال مع التمثيل والتفصيل والتدليل. هذا قاسم للظهر. أنا عارف السؤال هذا. صلى عام هذا درسين. أحسن، أنت ضبطت المسألة درسين بالضبط مع كل الأحوال. صلى عمرو لغير القبلة، وفي المذهب من صلى لغير القبلة له أحوال، أذكر هذه الأحوال وأذكر الدليل على كل حال، ثم أذكر المخالف ودليل المخالف والرد على المخالف مع التمثيل والتدليل والتفصيل. السؤال الرابع. الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة في المذهب. الرجل قال لك خليني مع الله، تعال معنا الكلام ده، يعني انتهى الموضوع، مش عايزين أسئلة، خلينا ده خلاص بلغت معه إلى المنتهى الآن. طيب، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة في المذهب، بين ذلك مع التدليل، وناقش المسألة مع المخالف ورد على المخالف مع ذكر التمثيل والتدليل بالتمثيل والتفصيل والتدليل. السؤال الأخير وليس النداء الأخير. يومين تحل فيهم، شهرين يوم. ما احنا قلنا في تعاون على البر والتقوى وأوبن بوك على قول أهل اللغة. السؤال الخامس. جلسة الاستراحة أو قول جلسة الاستراحة في المذهب أنها سنة، بين ذلك مع الدليل، وإن كان هناك أقوال أخرى في المذهب ائت بها مع الدليل. أي نعم. ثم اذكر أقوال المخالفين، نعم، مع التفصيل والتمثيل والتدليل، ورد على المخالف طبعا. ها مجمع عليه هذا. لابد اصلا مش هترد على المخالف غير بالتدليل. السؤال الاخير. جلسه الاستراحه سنه في المذهب، بين ذلك مع الادله، وان كان هناك اقوال اخرى في المذهب تاتي بها مع الادله، واذكر المخالف ورد عليه مع التمثيل والتفصيل والتدليل. تفضل يا شيخ. ها دكتور. محل النظر أثناء التشهد الراجع صحيح أنه النظر إلى الإصبع المسبح السبابة. فضل.
يقول السائل جزاكم الله خيرا، لماذا قول الشوكاني في الجمع بين الروايتين الافتراش والتورك ضعيف؟
بإيه إيش إيش؟
لماذا قول الشوكاني في الجمع بين الروايتين؟
لحظة شيخ، ما أنت بتتكلم هو بتتكلم، يبقى أين أكون؟ كيف؟
لماذا قول الشوكاني في الجمع بين الروايتين الافتراش والتورك ضعيف؟
لأنه لما يقول ذلك ويقول أن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن عائشة لا يتقاصر علمها على أنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، عائشة ترى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل لا الفرائض، والغالب في صلاة النوافل أنها مثنى مثنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مثنى مثنى، ووصفت ذلك، فلهذا رددنا على كلام الشوكاني. نعم.
قلنا سنبين هذا مع التسليم ان شاء الله، يبقى عند شرح الكلام على التسليم نبين بين السجدتين الاشاره الاصبع. تفضل.
يقول: هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الاوسط والاخير ام التشهد الاخير فقط؟
السنه ان يصلي عليه وسلم في التشهد الاوسط والاخير كما فعل سلم في الوتر، وصلاه الوتر تساوي صلاه الفرض النفل والفرض سواء الا ما دل الدليل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر تسعا فجلس في الثامنة فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في الركعة الأخيرة التسعة فعل ذلك، وهذه شبيهة بصلاة المغرب، فله أن يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، سنة في التشهد الأوسط سنة أن يصلى عليه وسلم، ليس بواجب، أما في الركعة الأخيرة واجب عليه.
يقول: رجل اغتسل غسل الجنابة فبعد أن اغتسل وجد بعضا من المني متبقي على الذكر، فماذا يفعل؟
اغتسل غسل الجنابة ثم ايش؟
بعد ان اغتسل وجد بقية من منيه في الذكر، فماذا يفعل؟
يغسل الذكر فقط، ليس عليه الا ذلك. فان غسله بصب الماء وانقى المحل لا شيء عليه، فان مس ذكره بدون حائل، كان عنده حائل فوطة او غير ذلك، الوضوء كما هو لا ينتقد وضوء، ولو صب الماء دون اللمس لا ينتقد وضوء، هذا الراجح الصحيح. براحة الكف لحديث أبي هريرة لو مسه بالإصبع بالمرفق بظهر اليد لا ينتقد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضأ أحدكم إلى ذكري ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. فأفضأ الإفضاء لا يكون إلا براحة اليد. أين أحسن الله عليك.
يقول: أشكل علي يا شيخي تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرض والركن.
هذا فصلناه، الحق أن الفرض والركن والواجب الثلاثة في قول الجمهور أنها على الركن سواء، أما الحنابلة في الصلاة فرقوا بين الواجب وبين الركن، والتفريق عند الحنابلة أن عندهم الواجب إذا تركه المرء سهوا لا يرجع إليه، لكن يجبره بسجود سهو، وأما الركن قالوا لابد من العودة له وأيضا لابد من الجبر بسجود سهو.
يقول: كيف عرف الدارقطني رحمه الله أن كلام حديث ابن مسعود مدرج؟
روح اسأله هذا الحديث يرحل، مش ممكن يسأله طالب علم. يعني هو العلماء كيف يعرفون المدرج؟ يعرفون المدرج بجمع بالاستقراء بجمع الرواة، فيرد أن الثقات الأثبات وقفوا عند أشهد أن لا إله إلا الله، مفهوم؟ وبعضهم أيضا يصرح بأن ده قول ابن مسعود رضي الله عنه.
يقول: من أحدث في الركعة الثالثة يترك الصلاة وعندما يتوضأ،
وأيضا قصة الرواية لأن سعود كان يعلم الرجل كيف التشهد. نعم.
من أحدث في الركعة الثالثة يترك الصلاة وعندما يتوضأ هل يبني أم
معترك دامي؟ هل يبني أم يستأنف؟ المهم تفهمين يعني إيش يبني ويستأنف؟ إيش يبني يعني إيه؟ يحسب ما مضى في الثالثة يبقى يذهب يأتي بركعة واحدة وانتهى الصلاة. يستأنف يعني يبدأ من جديد. الحق ان المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر والأدلة فيها ظاهرة، اما من قال بانه يبني وهذا قول الشافعي في القديم قال يبني، لان ابن عمر كان يغسل اذا ارعف نزل الدماء من انفه في الصلاة ذهب فغسل الدماء ورجع فبنى على ما مضى دون ان ينتقد وضوء، دون ان ينتقد ودون ان يتكلم، استغفر الله، دون ان يحدث الكلام وهو يغسل انفه ويرجع ويبني على ما مضى. واستدل ايضا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: صفا استلم الناس صفا ثم صلى بهم، فلما صلى بهم يعني كبر دخل الصلاه ولا ما دخل؟ دخل الصلاه، فلما صلى بهم تذكر انه كان جنبا فرجع فذهب فقال مكانكم، ابقوا مكانكم، قال مكانكم، فوقفوا كما هم فذهب كما وصف ابو هريره، فجاء تقطر لحيته ماء فاغتسل السلام وجاء ودخل في الصلاه واكمل بنى على ما مضى. طيب، والصحيح الراجح في ذلك انه يستأنف لانه الصلاه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحليل التكبير وتحليلها التسليم، اذا ما في تسليم هنا يبقى لا تحليل للصلاه، يبقى ما بني على باطل فهو باطل. الراجح الصحيح انه يبني ولا يستأنف ولا يبني. نعم. على الدليلين تقصد، اما الدليل الاول في حديث ابن عمر نقول هذا اجتهاد من ابن عمر، واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ثبت العرش ثم انقش، بين لنا انه بنى على ما مضى وما في ولا اي دليل افصح عن ذلك، لانهم كانوا وقوفا، كانوا وقوفا، والنبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاه دخل ايش؟ دخل ساجدا ام راكعا؟ بينوا لي ها واقفا، وهذا دخول الصلاه واول الصلاه. نعم. تفضل.
يقول مات رجل وعليه دين على صورة أقساط، فهل يجوز سداد هذا الدين على أقساط؟
القاعدة عند العلماء لابد تحفظها، القاعدة عند العلماء كل دين مؤجل بالموت يعجل، كل دين مؤجل بالموت يعجل، انتهى الموضوع، ضرب الأجل، الأجل ينتهي بالموت، هنا الذمة تنشغل، لابد من سد الدين.
يقولون مع العلم بأن أصحاب المال الدائنين الدائن موافق على سداد مال بالتقسيط.
هذا كلام جيد، هو رحيم به أمر آخر، هنتكلم على المسألة الشرعية، أي دين مؤجل يعجل بالموت، انتهى أجله خلاص.
يقول السائل عندما بلغت
لا الاختبار هذا وين؟ ما احنا سكتنا عنك في الأولى، أنا سكت عنك في الثانية. تفضل.
يقول السائل أنه عندما بلغ كان يفعل العادة السرية ولم يكن يعرف حكمها، وكان يفعل ذلك في نهار رمضان أحيانا، فماذا عليه الآن؟
طيب هل يعني ما كان المفروض السائل يبين لنا هل كان يعرف أن هي ينتقد الصوم بذلك ولا لا؟ لابد نعرف، إن كان هو يأخذ بفتوى عالم العلماء أنها لا ينتقد الصوم لا قضاء عليه، أما إذا كان لا يعرف فعليه قضاء هذه الأيام، والتوبة تجب ما قبلها، اعلم أن ربك لله في علاه غفور رحيم، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، لكن دين عليه لابد أن يؤديه، هذه الأيام التي كان يفعل بها ذلك عليه قضاء هذه الأيام. طب ما كان يتذكر، نقول احصر المسألة على غلبة الظن، 5 أيام 6 أيام 7 أيام شهر غالب الظن، يتردد الأمر بين 10 أيام و9 أيام أو 10 أيام و7 أيام، قلنا إما أن تصوم 8 أيام أو 9 أيام. تفضل. الحمد لله على السلامة.
يقول إذا قمت من السجود الثاني ولم أجلس جلسة الاستراحة فهل أرفع اليدين أولا أم ركبتين؟
يبدأ باليد ثم بعد ذلك بالركبة.
يقول السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
لي صديق أصيب بهم شديد ونصحته بحضور الدرس وهو موجود معنا اليوم، ويطلب الأخوة أن تدعو له بالشفاء وتفريج الهم.
اللهم فرج همه وكربه يا رب العالمين. وش فيه؟ أنا أقول لك والله هذا تفريج ليس بعده تفريج، أهم تفريج أن الله سيذكرك الآن بين الملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون اسم الله أو يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم غشيتهم السكينة وسعيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، حتى أنا في بعض الروايات أنه يقول فلان جاء لحاجة فيقول الله جل في علاء هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، واعلم أن الهم سينفرج لأنه بيد المليك المقتدر، فاتق الله ربك وعلق قلبك بمن فوق العرش، أكثر المجتمعات الملتزمة ستقتلنا كمدا لأنهم كأننا أشباح دون أرواح، كأنهم لا يثقون في الله جل في علاء، المهم يكون في أمان في اليد، الأمان في اليد هذا تضيع، هذا سوء ظن بالله جل في علاء، أين حسن الظن بالله؟ لابد يعلم أن الله جل وعلا هو مدبر الكون، أنت كيف تعتقد في ربوبية الله جل في علاء؟ الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا وأنت أسعى كيف ما شئت، لن تأخذ إلا بالقدر المعلوم الذي أنزله الله جل وعلا حكمة من عندي، والحديث يعني ظاهر جدا وإن كان فيه ضعف، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، هذه بيان لحكمة الله جل في علاه في العطاء أو التقدير، لكن الكل سيعطى سيعطى، وبعض الإسرائيليات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تتعب وقسمت لك الرزق خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت فرض بما قسمته لك فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأصلتن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسمته لك أو قدرته لك، لن تأخذ ما عند الله لا يأخذ إلا بطاعته، أردت شيئا فمن عند الله تأخذ، فإن كنت تثق في ربك جل في علاه فالله عند حسن ظنك به، في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإن ظن خيرا فله وإن ظن غير ذلك فله، نعوذ بالله من الخذلان، فعليك أن يعني تضع خدك على التراب وتبتهل وتتزلل خاضعا لله جل في علاه مظهرا فقرك والله في التو والحين، أصدق الله يصدق.
يقول هل الخلاف الخلاف التنوع هو نفس الخلاف المعتبر؟
وهو نعم خلاف التنوع والخلاف المعتبر الذي لا إنكار فيه، كل له دليل. تفضل. فيكون الخلاف هنا في أنظار الفقهاء، اجتهاد الفقراء، فقهاء أثبت. نعم.
وخلاف التضاد هل هو الذي فيه قول غير معتبر وغير مبني؟
نعم. خلاف التضاد هو الخلاف الذي لا يمكن الاعتبار به، هذا الخلاف الذي لا يستند إلى دليل، كقول الأحناف مثلا أن المرأة المستأجرة كالأمة، ما في أي خلاف. وأن يعمل مثلا إذا 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 كان المرء المسلم في بلاد الكفر له أن يتعامل بالربا، الحديث طبعا ضعيف، موضوع قريب من الوضع، حديث ضعيف جدا، فهذا لا يمكن أن يكون خلاف، الخلاف هنا لا يكون معتبرا بحال. أحسنت، لا فض فوق. قد يظن البعض بأننا إذا قلنا الخلاف هذا خلاف معتبر يعني لا ينصح، خلاص ما خلاف معتبر، خذ ما شئت ودع ما شئت. لا لا، المقلد لا يحاسب على الفتوى لكن يحاسب على اختياره للمفتي. طب وطالب العلم؟ نقول طالب العلم ليس أيضا لا يأخذ قولا بالتشهي، هو يجتهد اجتهادا عظيما لينظر في القول الذي هو أقرب ما يكون إلى السنة. فالخلاف المعتبر هو ليش معتبر؟ لأن لكل له دليل، لكن المأخذ والاجتهاد بعضهم أوتي الفهم فاستطاع أن يقرب من السنة أو من مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تدور حول مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أمنت برسول الله وما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، ففتش عن ذلك فاقترب منه، والآخر ما كان يعني فاطن ولا لبيبا مثل الأول فبعد، فهذا وإن كان الدليل معه. فلذلك نحن نقول الآن واحد منهم معه الحق، الحق لا يتعدد بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: ماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإمام الغزالي رحمه الله ورضي عنه كان يقول بأن الحق متعدد، كل له أجر وكل له معه الحق، وهذا خطأ فاحش، الحق لا يتعدد. لكن يمكن أن نقول كل مصيب الأجر، كل يصيب الأجر، أما نقول أن الحق متعدد لا، فالحق مع واحد منه. فأنت الآن من باب الدين النصيحة بتجتهد حتى تصل إلى الراجح والمرجوح، لأن الخلاف المعتبر فيه راجح وفيه مرجوح. ويمكن من أيضا من بعض الفوارق بين الخلاف المعتبر وخلاف التنوع أن خلاف التنوع ممكن يكونش فيه راجح مرجوح، يبقى فيه ساعة لتعمل بالأول وإيش والثاني، أما المعتبر فيه الراجح والمرجوح. فلابد من النصح، لابد من النصح. وقلت القصة المشهورة بين الشافعي وبين أحمد، وأيضا لما قال الشافعي لعيسى بن يونس عندما قال: والله ما رأيت أعقل من الشافعي، قال: ألا ترى وإن اختلفنا أن الخلاف لا يفسد للود قضية ما دام المسألة في ساحة الأدلة وليس تعصبا لقول أحد.
يقول: هل الأفضل استياك باليد اليسرى أم باليد اليمنى وما الدليل؟
الاستياك باليد اليسرى أو باليد اليمنى، الأصل أن الاستياك لا يكون إلا باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعربه التيمم في كل شيء، لكن العلماء نظروا نظرة أخرى قالوا إن كان يعني السواك من أجل الصلاة فهو اليمنى، من أجل الوضوء فهو اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما إن كان بعد الطعام فهو إزالة ما يكون بين الأسنان فيكون باليسر، وهذا توجيه حسن.
يقول: هل سيناء من بلاد الشام؟
الحمد لله، مصر كلها فيها شام وفيها مصر وفيها صعيد وفيها كل شيء، شيء أم الدنيا. نعم، هي من أرض الشام. نعم.
قل: ما هو الطريق الأمثل لدراسة الفقه وكيفية تحقيق المسائل؟
والله دراسة الفقه مهمة جدا، هذا علم آخر، هذا يؤتيه الله من يشاء، الفهم فيما يأتيك، لكن دراسة الفقه لابد أن تدرس الفقه أولا على مذهب، لابد. أما أن أنت داخل فاتح صدرك على آخر المراحل في الفقه المقارن صعب، لازم تاخد على فقه على مذهب، واللي ما درست فقه على مذهب وجاء في فقه مذهب مقارن يعمل إيش؟ يجلس يركز على فقه إيه؟ المذهب، يقول المذهب كذا ودليله كذا، ويقول بس الباقي هذه تبركا، لغاية ما أتقن المذهب بعد ذلك هراجع مسألة الخلافات أرى نفسي قد أصبحت موسوعة. فلابد أنه أولا يؤصل نفسه في الفقه على مذهب ليعلم كيف انتزع صاحب المذهب الحكم من الدليل، وأيضا إذا قرأ في المذهب لا يقرأ في المذهب متنا فقط، لابد المتن قول العالم يبحث له عن دليل، لابد لا يعني حبذا لو جلس مع نفسه يقول قول الشافعي هذا، لابد أن يكون مستند للدليل، وهو مع نفسه إذا قرأ في الأحاديث أو كان حافظا للأحاديث يراجع نفسه حتى يأتي له هو بالدليل، وينظر في معرفة السنة الأثر للبيهقي، هل كلام هذا الكلام صحيح أم لا؟ إن وافق البياقي في غالب الأحوال حي هلا بالشمس التي تشرق على الناس فقيه، نعم الفقيه إن فعل ذلك، فإن لم يكن عليه أن يتبع ينظر في الكتب التي ذكرت قول المذهب بالدليل، فإذا تدرب على ذلك وتمرس على ذلك له بعد ذلك أن يرجع إلى كتاب الأم ويأخذ قول الشافعي أيضا ويدلل له ويرى هل وافق العلماء أم لا. وهذا يكون بذلك كما قلت، ولو وافق ووجد نفسه قد وافق حقا فليعتز بنفسه، فليحمد الله أولا على هذه النعمة التي لا يمكن أن يعني يستطيع أن يؤدي شكرها، وليعتز بنفسه فقيها مدققا محررا.
قل متى يعذر المرء بجهله، وما هي الأفعال التي لا يعذر عليها
بجهله؟ أنا أدين الله بأن العذر بالجهل عام حتى لو انتشر العلم يعذر المرء بجهل، لكن أقول بقول الفقهاء في مسألة انتشرت العلم، مسألة فقهية لا مسألة عقدية، لا مسألة عقدية لا يمكن أن أتنازع عن ذلك، لأن الجهل في المسألة العقدية على الأقل تجعلنا نؤوي كل مسلم تحت دائرة الإسلام، ولما نخرجه ولما التجرؤ على تكفيره، نعوذ بالله من الخذلان، ولما نشق على أنفسنا وعلى الناس. الجهل قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى قول الله جل وعلا نبعث رسولا يعني نظهر الرسالة، من باب أولى تكون من طريق الرسول أو من طريق الوكيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، مفهوم الكلام؟ أما بالنسبة للأحكام الفقهية ممكن أشدد على بعض الجهل، يعني لو واحد مثلا يعني صلى الظهر بغير وضوء أنا ممكن أشدد عليه في ذلك وأقول أعد الصلاة وأنت آثم، وأنت على أساس أنه حتى وإن كان جاهلا في منطقة انتشر فيها العلم، أنا بضرب مثلا فقط، فممكن أن نقول بقول الفقهاء في هذا، لكن في مسألة العقائد لا ثم لا، لأن السلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان والجهل أخو النسيان، يبقى إذن عموم قول السلام رفع هذه رحمة ليست بعدها رحمة، فالجاهل مرفوع عنه الحكم ومرفوع عنه الإسم، وبعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يقولون أن رفع عنه الإسم دون الحكم، لذلك المالكية يرون أن من أكل ناسيا في رمضان رفع عنه الاسم لكن لم يرفع عنه الحكم، عليه القضاء. فهمتم؟
يقول شيخنا الكريم الرجاء ان تنبه الاخوة عن درس الشيخ ابي اسحاق الحويني اليوم الساعة 11:30 في قناة الفاس.
انت قد فعلت ذلك
الناس
الفاس وقعت في الراس. تفضل يا شيخ احسن الله ليكم. طب الاختبار والتعاون على البر والتقوى وطرف العين لا هنا بقى مش هتسرح الآن لا هذا يحلم هو يعني عشان هو مصلي يحسب ان انا سأليم معه في ذلك لما عرض هذا ممكن ثلاث اسئله في الدرس تفضل لا ما تعتبر لغي يقوم ويقرا الفاتحه ويكمل لكن لو انتهى منها تعتبر لغي يرجع الى التشهد هنا لورا هكذا هنا ايوه نعم لكن الرجل ما فعله ورجل ثقيل الوزن لو فعلها تكسر البطن فخذ تجيبه وسيب الناس فخلينا ايش نفعل طيب صلى الله عليه وسلم نسلم عليك فكيف نصلي عليك ها حتى ولو عموما يدخل فيه الصلاة ولا ما يدخل يدخل فيه الأولين وقد قالها نتسلم في الصلاة فعلمنا أنها تصح عموما وتصح خصوصا لفعل النسل أحسن الله ليك حاضر تفضل لم ترى نتسلم إلا في صلاة النافلة ماشي هذه مرة واحدة تفضل الله أكبر لا مسائلك لا تكون سريعة طيب تفضل والافتراش نواف جيد صح توجيه صح توجيه حسن نعم صلى الله عليه وسلم نعم صح، لكن هذا دليل لنا ايضا. احسنت يا باشمهندس، ماشي. لا انت لست في الاحمر، انت في الاصفر. يا عم خليها من الشام، يا عم خليها ورا جبل الطور. فين يا عم؟ يعني مش عايز انت، يعني انت دي اللي وقفت عندها عمال تدافع عن النساء، مش عايز تدافع عن ان في الشام. جيد، خليها زي ما تكون. طب جبل الطور من وين؟ يعني مش من الشام بحال الاحوال، يعني من الارض المقدسه. زحزح. ايوه كده جيد، يعني كلام الحدود موجوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم شيخ تفضل. ويكون عصى ولي الأمر، لكن لو حج حج صحيح، لكن يكون عصى ودي معصية ولي الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.